بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. قال الإمام المحدث المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة البقرة
237 لصاحب الطبعة. لما أخوكم شفته يحاول في دعائه يجتنب وجع الذي كلمة اللي يقولها أئمة المساجد في التراويح، واجعل تفرقنا من بعد هذا الاجتماع ربنا تفرقا معصوما. هل هذه عبارة صحيحة؟ واجعل تفرقنا تفرقا معصوما مطلقا، مو فقط اسمه من الشيطان، لأنه قد الإنسان يعصم من الشيطان في فترة، لكن ما يعصم من شر النفس، لأنه قد جاء في الحديث واعصمني من الشيطان. نعم، لكن يأتي خطأ من قبل إيش؟ شر النفس وما اعتاد عليه من جليس السوء، إذا لابد من وقع خطأ. فيكون هذا الدعاء فيه نظر من هذه الجهة، وهي أن الإنسان لا يمكن أن يجيب الله دعاءه فيصبح رجل مثل الملك لا يقع منه الزلة. الحديث كل ابن آدم، الله مو معناها أنه لا يقدر، لكن سنة الكونية في عباده أنهم لابد يقع منهم إيش؟ يعني إذا كان واحد معصوم بيكون أبو بكر، مع ذلك النبي قال قل في دعائك اللهم إيش؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو أبو بكر ظلما كثيرا. الله أكبر، كيف أنا وأنت، كيف أنا وأنت. إذن حقيقة هذا الدعاء بالإجمال معصوم من شر النفس، معصوم من الشيطان، معصوم من صاحب السوء، معصوم فلا أخطئ أبدا حتى الموت، معصوم. هذا ما أظن يقع للملائكة. وعلى كل حال، إما أخوكم درك يعني لعلها تركها عن علم أو نجاء منه مثل هذا، لكن الحقيقة أنا أرى فيه نظر الإطلاق هذا، اللهم اجعلني معصوم يعني من كل شيء. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة وقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
نعم.
قال رحمه الله،
عفوا، لماذا إخواننا الذين قرأوا معنا تفسير السعدي لمدة 6 سنوات جزاهم الله خير على صبرهم حتى انتهوا من الكتاب كله من أول البقرة إلى آخر، وطلبوا مني أسئلة، وهنا أحيانا في مستهل الحلقة أوجه لهم هذه الأسئلة بحسب دراستهم؟ ما الفائدة من دعاء الرب لبني إسرائيل بهذا الدعاء أو بهذا النداء؟ يا بني إسرائيل، من إسرائيل أولا؟ أخ أحمد، أحمد، من إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. ثاني، ما الفائدة من نداء الله لهم باسم جدهم أو باسم يعقوب؟ يا بني إسرائيل، ما الفائدة المرجوة من هذا الخطاب؟ ها؟ ردعهم القدوة بجدهم، أنتوا أولاد يعقوب الذي التقي النقي فكونوا مثله. وهذا طيب منك أنت لما تختار جد لواحد تنصحه، اختار له إما الأب والجد أصلحهم تردعوا به. واحد اسمه خالد محمد بن عبد الله، فذكروا باسم جده، قل يا ولد عبد الله، ما يصير والله هذا، الجد أصلح من الأب. فزين منك أنك تذكر له جده، لأنه دائما يذكر قصصه في التقوى وقيام الليل. هاي طيب، كن مثله يا فلان يا ابن فلان اترك ابوه، ابوه شوي فرط، لكن الجد كان تقي صدوق. فحتى تردع ابن عمك او جارك قول يا ابن عبد الله ترى هذا والله ما يجوز، يعني ابوك ما كان، جدك ما كان يفعل ذلك الذي تحدث به وتشيد به دائما. فهذه فائدة قوله يا بني اسرائيل يا اولاد يعقوب. طيب، الله سبحانه وتعالى جعل لبني اسرائيل نعم، فهنا قال نعمة واحدة، نعمتي، مع انه عندهم نعم، جعل منهم ملوك وجعل منهم انبياء ولا، طيب قال نعمة، ليش نعمتي؟ لأن المفرد اذا اضيف يدل على ايش؟ مفرد اضيف مو نكره جاءت في السياق،
لا اضيف تخصيص افراد.
ايوه قال اذكروا نعمتي، اي نعمي وليس واحده. نعم، التي انعمت عليكم. اقرا.
قال رحمه الله: قد تقدم نظير هذه الايه في صدر السوره، وكررت هنا للتاكيد والحث على اتباع الرسول النبي الامي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
ولذلك قال بسم الله، بسم الله قال السعدي مفرد مضاف، قال والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، أي أتبرك بكل اسم لله، فنعمتي كل نعم الله عليه، مثل أن جعل منهم إيش؟ أنبياء وملوك. ذلك حقيقة اللي يقرأ في بني أخبار بني إسرائيل يخلص إذا آخر قصة فيهم، لو رأى الإسرائيلي أمامه ممن كان يقتل الأنبياء ويسخر بهم ويذكر نعم الله عليه وكان مشروع له قتله، ما يفتر إلا أن يمزقه. يعني يصل الأمر في بني إسرائيل في هؤلاء المكذبة للرسل الفجرة الذين لم يذكروا نعمة الله عليهم وكانوا أهل لؤم، لؤم، هذه صاحب اللؤم هو الذي تنعم عليه ويقابل ذلك بالإساءة، هذا الشخصية اللئيم، أبغض الناس عند الله اللئيم، من أبغض الناس عند الله اللئيم الذي لا يذكر لك الإحسان، بل الإحسان منك يقلب إساءة وينتقم منك إلى آخره، هذا الخلق السيء كان في بني إسرائيل. وصل الأمر أن الله رفع الجبل فوقهم، وإذ نتقنا بكم الجبل، نعم، إلى أن قال الله خذوا ما آتيناكم بقوة، صار من فوقهم مثل الظلة وظنوا أنه واقع به، انظرون في جبل فوق، أي خذوا تكاليف اللي كلفتكم به ولا أطبقت عليكم الجبل، شاذة الله، يعني يرفع، هذا يدل على تمردهم وعلى يرفع فيهم جبل، أقول يلا خذوا ما أتينكم قوة الآن. وهذه الآية فيها تخويف حقيقة لنا هذه الأمة، إن شفت أن البعض هداه الله حتى من المنتسب للصلاح ما تحس يأخذ التعاليم اللي قريها في الدرس بقوة وجد واجتهاد، ولا يفعل مثل ما كان يفعل طالب المدرسة المجد اللي يأخذ دائما الأول واللي يجيب 98% و100% تلقى مجد يفهم المدرس، يروح البيت يسوي الواجب، ما يقبل أحد ضيع وقته، يكون عندي دراسة كذا كذا ويجيب الأول، على الأقل سوي يا صالح مثل هذا الطالب، خلك مجد في دين الله تتعلم في الدرس، خليك جاد في عمله، لا تمزح فيه ولا تتخذ آية الله هزو، ما في هذا الطمع، تلقاه في الدراسة يسوي الأمر دنيوي، لكن في الآخرة يأتيه الشيطان فيصبح هذه الدراسة اللي درسها في الحلقات وسمعها كان لا تعنيه، يعني ما يتمعر وجهه لمخالفتها ولا ينادي ويدعو بها ولا يجتمع مع الإنسان من أجل أن خالف التعليم. ترى يا جار هذا الله ما قال كذا، ما عنده جدية ولا كذا، ماشي كذا مصالح بس، صلى الله العافية. نعم.
قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال رحمه الله تعالى في التفسير: يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. أذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه.
وهذا من أشبه ما رأيت من أئمة الدين بإبراهيم مقتديا به، كما قال رب العالمين: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أو أسوة في إبراهيم، حسنة في إبراهيم والذين معه. أحمد بن حنبل قال: ما كتبت سوادا في بياضا إلا عملت به. فالتزم إبراهيم كل الشرائع وجاهد نفسه فيها، وهذا صعب، يحتاج إلى مجاهدة نفس وهمة عالية. كثير منا يفوت بعض الأوامر، يعني المكروه الكذا يتساهل، لكن إبراهيم وفى. وإبراهيم الذي وفى، وفى كل الشرائع الذي أمر بها. الكلمات اختلف فيها كما سيأتي عدة أقوال، لكن تجتمع في أول كلمة قالها ابن كثير: ما أمره الله به ونهى عنه، خلاص. سواء قلنا أن هذه الأوامر هي المناسك وأرنا مناسكنا، سواء قلنا اللي هي الفطرة الختان وحلق العانة، أو سواء قلنا هذه الأوامر، الأوامر الذي أمر الله بها إبراهيم وفاها عليه السلام. ولذلك كان ميزة لإبراهيم ما وجدت في الأنبياء الذين قبل النبي عليهم السلام، حيث أن النبي رآه ليلة عرج به في السماء السابعة متكئ على البيت المعمور. شوف كيف الله رفعه 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 إلى السماء السابعة، رآه النبي ليلة عرج به. آدم رؤية في السماء الأولى، من ذرية إبراهيم في السماء السابعة، فهذا يدل أن قد جد وإن كان صالح قد يأتي في ذريته من حتى أصلح وأعظم رتبة منه، ولا يقال كيف الابن الحفيد فوق على جده، ممكن. ابن تيمية، آل ابن تيمية علماء، كالجد، لكن ابن تيمية صار له من التفوق ما صار لجده، فممكن يعني. نعم.
قال: فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
في رسالة من إبراهيم عليه السلام بلغتك؟ أنا شخصيا أدعي أنه في رسالة بلغتني أنا، بل رسالة بلغتني أنا وبلغتك أنت وبلغت الأمة كلها من إبراهيم. فأرسل لنا إبراهيم من الآخرة إلى الدنيا، من آخرته إلى دنيا، لأنه بعد الموت آخرة، رسالة جاءتنا من طريق الرسول، قل من يعمل بها ويستحضر أن من إبراهيم. فرآه النبي ليلة عرج به، رأى إبراهيم فقال: أقرئ أمتك السلام، يعني يا محمد، محمد حفيده وأبو الأنبياء. قال: أقرئ يا محمد أمتك السلام وقل لهم. شوف النصح، شوف النصح اللي اختاره لهذه الأمة إبراهيم، وما فائدته وليش اختص بهذا النصح. قال: أبلغهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة. ما فائدة هذا الذي وصله إبراهيم من طريق النبي للأمة، فصارت الأمة تتعبد به وصار منسك لها؟ طيب ألم نسمع أن شرع من كان قبلنا شرع لنا؟ لا، ليس شرع لنا إبراهيم. طيب ليس من أمتنا، أنا ليس نبينا في الأصل، نبينا محمد، لكن أمر الله بالتأسي به فيما هو من شرعنا، فمن ذلك هذا الحديث. إبراهيم ما كان مفروض عليه 5 صلوات، ما تجي تقول أنا عادين إبراهيم. وطلعت في طائف جدة، هنا أذكرها، من 20 سنة في جدة وصلت دعوتهم وبدأوا في الوزارات يشتغلون، لكن الحمد لله قضي عليهم، يسموا نفسهم الإبراهيمية، نقول خلاص النبي في أحد الضعيفة في الصحيح، خلينا على الأصل إبراهيم الحنيف. وين الشرائع أصلا؟ شرع من كان قبل ليس شرع لنا. يريد الشيطان بهم أن يسقط الإسلام، يقول ملة إبراهيم خلاص. طيب ملة إبراهيم خلك موحد، والشرائع خذها من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن الأنبياء أخوة لعلة، دينهم واحد وإيش وشرائعهم شتى، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ملة إبراهيم خلاص سيب ملة محمد، ملة محمد أحاديث طلعت ضعيفة وصحيحة من بدوي يخرفون عن الناس. والحمد لله بعد فترة قضي عليها، ولم يقضى عليها إن شاء الله إلا بالعلم النافع والإنكار من أهل الصلاح والديانة والعلم. هكذا كل بدعة تظهر يقضي عليها الإنكار وبيان الحق، والله تعهد بإيصال الحق ونصره. قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اختار إبراهيم هذه، وفي هذه الكلمات فضل. أولا جاء في الحديث الصحيح أن أحب الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام بعد القرآن. ثانيا أنه جاء أنه من الباقيات الصالحات، قال: والباقيات الصالحات، ثم فسرت بهذا، يعني منها هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني لو خيروك بين ملك الدنيا كلها وأن تقولها في الفضل لتقولنها خير من ملك الأرض كلها، ملك أمريكا، الاتحاد السوفيتي، روسيا، أستراليا، القطبين، الخليج، الشرق الأوسط، أوروبا، هند، الصين، خير لك من أن تملك العالم كله. في الفضل أن تقول سبحان الله الحمد لله ولله الله والله أكبر. ولأن الحسنات يكفرن السيئات، ولأن الرجل الذي بقي ذاكر لله ترك المنكرات، قال دائما سبحان الله والحمد لله ولله الله والله أكبر، فإنه لا يقرب منكر. فإذا اجتمع في هذه الكلمات اللي قال إبراهيم الأمة فضائل كثيرة، وقال بلغهم أن الجنة قيعان، هذا أجمل ما يكون في البلدان. زرت أحد مدن أوروبا فتذكرت الجنة من جهة أنك تنظر حتى الأفق، الأراضي خضراء وليس ينتهي الأمر فيها إلى جبال، فالقيعان التي مستوية التي لا جبال فيها، تجد في مناطق خضراء فيها جبال، لا الجنة مستوية ما فيها جبال لأنه قال قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. يعني إذا كنت في المسجد تقول سبحان الله والحمد لله يغرس لك. وذلك قال ابن القيم بناؤك في الجنة لا ينتهي حتى تسكت عن الذكر، تقول سبحان الله غرز لك، الحمد لله غرز لك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز وضع لك. إذا سكت عن العمل وقف البناء لك، فما العاقل اللي يوقف البناء لنفسه في دار الخلود؟ نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه.
إذا طريق الإمام إذا أردتها ويجوز تدعوه، لا تقول هذا طلب مفاخر على الناس ورئاسة عليهم، لا يجوز أن تقول في سجودك مثلا اللهم اجعلني للمتقين إماما. وفائدة أنك تصبح إمام كثرة حسناتك في الآخرة من يجيها؟ إذا اطمأن الناس لك ولعلمك، ولا تقول في ناس يتكلمون عليك، لأن موسى ما سلم ولا قالوا علي آدم، تقول لا أنا أقصد العقلاء العدول، لأنه مهما كان عالم ستجد من يطعن فيه ومن يحرش عليه إلى آخره، تكلم العدول العقلاء. فإذا صرت إمام متبع من قبل العقلاء تصبح الحسنات اللي يصنعونها لما اتبعوك في ميزان حسنات، فهذه فائدة اللي تصبح الناس إمام، ليس مفاخرة وترأس عليهم، تستفيد في الآخرة كثير. ولكن الشرع لك أن تقول وجعلنا المتقين إمام، قد تكون نسبية، قد تكون إمام في عائلتك، كل العائلة كل ما يسوون شيء يقول ما قال أبو خالد، ويعنون أنت تحضر حلقات ويخدون فيك دائما، وكل ما تجيهم تعطيهم فائدة في العائلة، يقول كلام ما سمعناه من أبو خالد خلنا نسأله، يسألنا العلماء هو يجلس مع علماء إلى آخره، صار الناس يرجعوا لك. وإذا شبكت صلي الضحى يقول والله صلى اليوم الضحى، الله أكبر صلى الضحى مثلا، وإذا بوجورك تكثر إلى أن تقوم الساعة والذرية تأخذ عن أعمالك الطيبة، وقد تكون على حد الإمام وقد تكون أوسع. المهم الإمامة المطلقة كانت لإبراهيم، لكن قد تكون أنت في بلدك في حارتك حتى كالإمام، يشوفونك ناس ملتزم الآداب، لا ترفع بصرك إلى النساء، لا تشرب الدخان، ثوبك قصير لا يزوي الكعب، تعفي لحيتك، تترك البدع والانتساب للجماعات المخالفة للسلف، صدوق إلى آخره، فيتخذوك إمام يقتدون بك بالخير. نعم. ولذلك يذكر في بعض يعني عمليا في بعض المساجد ما كان يعرف ربما الجلوس بعد صلاة الفجر للذكر. جاء رجل فيه خير صار يجلس ويذكر الله، صار هذا يجلس صار هذا يجلس، صار المجلس مسجد عدد يجلسون إلى الإشراق. المهم كن كذلك في حيك يقتدى بك بالخير، فإن أجور ذلك اللي قلدوك في حسنات ميزان حسناتك. الحديث من دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وذلك كان سلفنا يحبون يظهرون أعمالهم الطيبة. ليش؟ في المساجد ليقتدى بهم. سحب المصحف أمام الناس، خلي الناس يشوفوني عشان يسحبون المصحف يقرون زيي. خلهم إن شاء الله. أروح أجلس في درس عشان هذا يجلس معي في درس، وهذا يجلس معي في درس، يكون أنا أول من أنشأت إني جلست قدام الأستاذ وجلست، صار الناس يجلسون قدام المدرسة. أول من جلست، أو أنا ثاني من جلست، هذا صار يجلس، هذا صار يجلس، هذا يجلس. سمعوا الخير، كل اللي تعلموه في ميزان حسناتك. نعم.
قال: وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمية عن ابن عباس، وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. ففي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قال: قلت، أي ابن كثير، وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة.
طيب، إبراهيم عليه السلام اختتن، قد اختتن كما ثبت في الحديث بالقدوم، وعمره كم؟ 80 سنة. جاء التكليف متأخر مثلا في هذا السن، من يتحمل هذا؟ اجتهد وصبر واختتن في هذا السن وعمره 80، ها؟ ألم يوفي وإبراهيم الذي وفى؟ فلعل هذا قرينة تدل على أن هذه الكلمات منها الختان، فاختتن. فعلى كل حال، الإنسان لو أسلم وعمره 80 يختتن؟
نعم.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود وعند غيره جاءه رجل كافر أسلم فقال: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالختان النبي وصار رجلا. والاختتان للرجل واجب وللمرأة مستحب، ليش؟ يقول ابن تيمية لأن القلفة هذه تجمع البول وهذه نجاسة، فيجب أن يصلي في طهارة لأنها خارج الذكر تحت الجلد لا حكم الخارج، فهذه نجاسة، وذلك العام من الآن يسموه تطهير، يطهر ولد مع أنه يسمى ختان، لكن العام يسمونه تطهير. وكان بهذه المناسبة شخص في الطائف، وأنا لا أصنع دعاية له لكن أشيد بمهارته في الختان، وكان اسمه طاهر، طاهر المطهر، سبحان الله العظيم. أي فختن بعض أولادي، عجيب، ولد من أولادي أردت أن أختنه، فقالوا لو سمحت برا الحجرة، حجرة عمليات. كيف حجرة عمليات؟ قعدنا برا ننتظر، سووا له عملية جراحية، خرج الولد مخيط. لا إله إلا الله، كيف هذا؟ أم وأب ثانين في الكويت ذهبوا ختنوا ولدهم أيضا، بنج طلع الولد متوفى. يا الله للدرجة دي، سبحان الله. هذا الرجل إيش كان يسوي؟ ختانه يأخذ 10 ثواني 7 ثواني. مرض الآن أو صار في الزهايمر، كبر جدا أو توفي لا أذكر الآن، لكن بالأمس واحد من طلابنا اللي بالطائف كان مدرسهم، مدرس بأحد المدارس، يخبرني إن ولده أخذ المهمة الآن مثله.
ابن طاهر،
ابن طاهر. وإذا وأنا أنصحكم يعني به أو بغيره، يعني ممن يحسن الولد. ليش تدخل الولد البنج يا رجل يا طبيب؟ الأمر أسهل من هذا، البنج يضر الولد اللي عمره 7 أيام أو 6 شهور، بنج مو بطيب له. بنج الساعة تقول سمع عملي جراح، طلع الولد مخيط، شوه له يعني آلته، إيش هذا؟ وش كان يسوي؟ طيب انتبه الآن، ولا حياء في أمر تعليم الدين، هذا اختتان فعله إبراهيم. الآن في جلدة على الذكر هكذا تبقى مثل المخروطية، ينحبس فيها البول، لابد تخرج لكي تصلح صلاة الولد، والختان على الصحيح واجب في الذكور مستحب في الإناث. إيش كان يفعل الرجل هذا؟ كان يأتي ببنج موضعي بخاخ ويشتد بخا على آلة الصبي، شد عليها بالبخاخ حتى يصير فيها تخدير، وبسرعة عجيبة يفسخ الذكر من القلفة، ينزلها تحت، ها نزلها نزلها، طلعت مثل الموز، نزل القشرة، القشرة نزلها بالقوة كذا، وطلع طلع الذكر على أصل اللي خلقه الله عليه من غير ختان. طيب الجلد الآن نزلت تحت، الجلد حين نزل تحت لما سوى بكذا، يرجع يسحبه فوق ألين يصير مثل كيس، رأس الكيس، ويروح يعاين فوق الذكر ويقصه بسرعة خاطفة وخلاص، ويبقى الولد ساعات وهذا وتعالج والحمد لله. وش يسوون دول؟ ساروا مستشفيات، ما أدري كم يأخذ منك، 2000 3 والختان، دخل تخدير، يجي صاحب المشرط شرط من هنا ومن هنا، يقول أنا جرح وبدي يخيط، أعوذ بالله، خياطة، وهكذا الأمر. أما بالنسبة للفتيات للبنات مستحب، لأنه قال ابن تيمية لتعديل شهوتهن، فالبنت لبقيها البذر كبير فإنها تصير شديدة غلمتها وشهوتها، وهذا قد يضرها إذا كبرت. فحينئذ هذا المقطع يكون البذر كذا، ثم تأتي الخاتنة وتأخذ شيء من أعلى، شيء يعدل شهوتها. إذا خطأ أن تأخذ كله لأنها تنفر الزوج مستقبلا منها وربما طلقها، فإن تصبح لا شهوة لها كالميت وتذهب شهوتها. ولذلك في حديث معطية وإن كان مضطر في علة قيل قال أشمي ولا تنهك، فإن أحضر للزوج يعني أن يرى امرأته فيها شهوة حتى تستكمل يستكمل معها ما شرعه الله من حب الولد من الولد. فهذا هو الختان الذي وصى الله قيل به إبراهيم ووفى إبراهيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، التائبون العابدون إلى آخر الآية، و10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون، وسأل سائل بعذاب واقع، و10 آيات في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين، على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا إسماعيل.
الأول إسناده ضعيف لأن محمد بن إسحاق عن نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير: أخبرنا بشر بن معاذ قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: إي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك، وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك.
يكفي هذا لننتقل لأستاذ أحمد، لكن ننبه في الاقتداء بإبراهيم الذي أمر الله به وأمرنا أن نجعله أسوة حسنة. من أعظم أبرز المهام اللي كان فيها إبراهيم أو الصفات الحنيفية، وهو ميل قلبه عن الشرك إلى التوحيد ومقتضيات ذلك. فالآن اقتدي به، كنت مثلا في محل تجاري أو مطار أو بجانبك، فشعرت أن هناك مثلا شخص يعني ذو مال وذو جاه لا يتعلق قلبك به، تعلق بالله، فيه منكر عليه أنكره عليه، قل له: يا فلان ترى هذا لا يجوز بينك وبينه، لأن قلبك يريد من الله لا يريد منه. تقول: لا، أنا بدل ما أنكر عليه أتعرف عليه وأخذ من دنياه. ما أنت حنيف هنا، الحنيفية المطلوبة لأنك طلبت الدنيا. تقول: أنا بدل ما أنكر عليه وأخسره لا أرضيه، أقول: والله ما شاء الله أقبلت كأنك فلقت قمري إلى آخره حتى أخذ شيء من دنياه، ما صرت حنيف مثل إبراهيم. فتذكر حنيفية إبراهيم في معاملاتك، فأقبل على الله واطلب أمر الله في الناس وليس تعاشر الناس وتصاحبهم لمصلحتك الذاتية، بل المصلحة الدينية، إنكارا نصحا استفادة منهم بحسب. نعم، ننتقل للمسند.